إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله العظيم الجليل، واعملوا بالتنزيل، واستعدوا بالعمل الصالح ليوم الرحيل. روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام، قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أي أرى الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرأ عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. قال: فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة. قال: فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه. قال: فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقال: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصِر عن الصلاة، فإن حينئذ تُسجَر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم وجدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذه قصة عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه يا عباد الله، قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها دروس وعبر ومواعظ وخبر وتذكرة لمن ادكر. فيها سلامة الفطرة، وأن المرأة يفطر على التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه من الله تعالى عليه بأن استنكر ضلال الناس في الجاهلية، وأنهم ليسوا على شيء بعبادتهم للأوثان. فالشرك بالله تعالى ذنب ترفضه العقول وتأباه الفطر، وصدقت ذلك الرسل وجاءت بمحاربته. وفيها توفيق الله تعالى للعبد، ومن أراد الله تعالى به خيرا ساقه للإسلام وهداه إليه وفهمه إياه. ومن الناس من لم يرد الله تعالى بهم الخير ولم يهدهم إلى السبيل. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فاحرصوا يا عباد الله على طلب العلم وتحصيله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. وفيها من الفوائد غربة الإسلام، وكيف بدأ الإسلام غريباً جراء عليه الناس، وكذلك دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك إلا حر وعبد كأبي بكر الصديق وعلي وخديجة وبلال وزيد بن حارث رضي الله تعالى عنهم. فمن تأمل هذا وفهمه يا عباد الله زال عنه شبهات شياطين الإنس الذين يجلبون على من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل الشيطان ورجله. فاصبروا يا عباد الله، واحمدوا الله تعالى على ما أعطاكم من معرفة الله سبحانه ومعرفة حقه على عباده ومعرفة ملة أبيكم إبراهيم في هذا الزمان التي أكثر الناس من منكر لها، واضرعوا إلى الله تعالى أن يزيدكم إيمانًا ويقينًا وعلمًا، وأن يثبِّت قلوبكم على دينه. وقولوا كما قال الصالحون الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه: ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفيها من الفوائد شدَّة أهل الباطل في باطلهم، وكيف عاد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وتجرأوا عليه ونفروا الناس عنه، حتى لم يكد عمرو بن عبسة أن يأتيه إلا مستخفيا. وفيها تعريف النبوة، وأنه الوحي والرسالة من الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والتحذير من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وفيها بيان أعظم ما أمر الله تعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فالتوحيد هو غاية بعثة الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. وفيها من الفوائد
دفع الريبة والفرية عن النفس، وهو أن كفار قريش افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسعى بالقطيعة في الأرحام، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة بأنه إنما جاء بصلة الأرحام. وفيها من الفوائد جواز كتمان بعض الأمور للمصلحة والسياسة الشرعية، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان معه، وإنما عرَّض بأن معه حرٌّ وعبد، وما الناس إلا حرٌّ وعبد، فلم يُفصِح عليه الصلاة والسلام عن عددهم ولا عن أعيانهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تأملوا فيما سبق من قصة عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وكيف أشفق على عمرو بن عبسة لما قال إني متبعك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وفي ذلك علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وثقته بربه، وأنه يعلم بأن الله تعالى سوف يظهر أمره بوعده الصادق وأمره النافذ وحجته البالغة وحكمته التامة. وفي القصة صدق الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف أن عمرو بن عبسة وهو حديث العهد في الإسلام لما آمن بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل سوف يظهر أمره، فصدق هذا وقبله وآمن به، وأخذ يتخبر الأخبار ويسأل الناس، حتى جاء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وتوافد عليه الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجا. وفي القصة أيضا سرعة بديهة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وقوة ذاكرته وفطنته من بين الرجال، فعرف عمرو بن عبسة ولم ينسى أمره بعد مجلس واحد حال بينه وبينه قرابة العشر سنين وما فيها من شدة وبأس، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسه، وقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. وفيها أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم، فدين الله تعالى لا يقوم إلا بالعلم، ولا يعبد الله تعالى بالجهل. فقال عمرو بن عبسة يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. وفي ذلك أهمية الصلاة بعد التوحيد، وأنها عمود الدين وركن الإسلام وشعار الملة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيتها، وأنها مشروعة في كل حين إلا في الأوقات المنهي عنها، وهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ومن قبل الزوال حتى تزول ويقبل الفي، ومن بعد دخول وقت العصر حتى تغيب الشمس، وما عدا ذلك من الأوقات فالصلاة فيها مستحبة مشهودة محظورة من الملائكة. وفي القصة مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم في عبادتهم وخصائص عاداتهم، وفيها فضل الوضوء واستحباب الإكثار منه، وأنه يحُت عن المسلم الخطايا من كل عضو يمر به الماء، وفضل إتمام الوضوء وإسباغه. وفيها صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبراءتهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله بهم الدين وأبقى الشريعة ورفع منار الملة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه الدروس والعبر يا عباد الله في قصة واحد من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف ببقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاجعلوا لكم النصيب الوافر والحظ الكبير من قراءة أخبار القوم، فإنها لنا غذاء ولقلوبنا تثبيت، ولديننا دعامة، ولا تقرأوا سير السالفين ترفهًا وتسلية، وإنما اقرأوها بالتدبر والتأمل والتفكر ثم العمل. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير الذي أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن التابعين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ووحد كلمة المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كن لإخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك في جنوب هذه البلاد، اللهم ارفع الوطة والبأس عن إخواننا المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق وليبيا وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.